أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا تقريبين، أو أشرنا إلى أن هناك تقريبين للمنع من جريان إصابة العمر، المنع من جريان إصابة العمر في العام في محل كلامنا. التقريب الأول قلنا يعتمد على دعوى أنه لا مقتضي لجريانه، هذا الأصل ماكو مقتضي لجريانه، بأي اعتبار؟ باعتبار أن الكلام محتف بما يصلح أن يكون قرينة، ومع الاحتفاف يكون ظهور، دليل مجمل، ومع الإجمال ماكو ظهور أصلا، ومقتضي لإصالة العموم في العام ما موجودة. هذا التقريب قلنا هذا التقريب يصح في المخصص المتصل، يعني المخصص المقصود به شنو المخصص؟ يعني الدليل الدال على تخصيص حكم الضمير بخصوص شنو؟ بخصوص بعض الأفراد، هذا المقصود بالمخصص. هذا عندما يكون متصل ولو كان قرينة عقلية أو قرينة ارتكازية أو قرينة حالية متصلة بالكلام، هذا صحيح، يمنع من ماذا؟ يمنع من انعقاد الظهور، ويوجب إجمال ماذا؟ إجمال العام، يجب إجمال العام كما يقول صاحب الكفاية. لكن عندما يكون منفصل ما كده لا يصلح أن يكون قرينا، يعني المتكلم بهذا الكلام مع كون المخصص منفصل، مفروض بعدين يجي، خلنا نفترض هكذا، هو عندما يتكلم بهذا الكلام لا يصح له أن يعتمد في مقام بيان أن مرادا من المطلقات خصوص الرجعيات على ضمير، مع كون المخصص لحكم الضمير بالرجعيات موجود شنو؟ منفصل عن الدليل. إذن هو لا يوجب إجمال العام، فيبقى العام على ماذا؟ يعني فيه مقتضي شنو؟ مقتضي الرجوع إليه، ويكون الظهور في العام في الحقيقة على حاله. إذن لا يمكن أن نمنع من التمسك بإصالة العموم في العام بدعوى أنه لا مقتضي له، ونلتزم بسقوطه فيما إذا كان المخصص شنو؟ منفصل، بل المقتضي له موجود. لكن واضح أن مجرد وجود المقتضي ما يعني عدم سقوطه، لاحتمال أن يكون سقوطه ناشئ من شنو؟ من المعارضة، كما سيأتي في التقريب الثاني. وهذا إذا طبقناه على مثالنا يكون واضح، لأنه قلنا في مثالنا في الآية الشريفة الدليل الدال على تخصيص الحكم الثاني بالرجعيات دليل منفصل بلا إشكال، واضح. إذن الظهور في العام تام تام، ولا يمكن أن نقول هو الظهور ساقط باعتبار عدم المقتضي، باعتبار عدم المقتضي لا، ليس هو ساقط، بل الظهور تام والمقتضي له موجود. لماذا؟ لأنه ليس هناك شيء يمكن للمتكلم أن يتكل عليه ويصلح أن يكون قرين على التخصيص بحيث يكون موجب لإجمال العام وسقوط عن الظهور، ليس هكذا. ونفس الكلام يقال في المثال الذي ذكرناه، إذا قال أكرم كل عالم وقلده، هم نفس الشيء، أكرم كل عالم وقلده. من أين عرفنا بأن جواز التقليد مختص بخصوص العالم شنو؟ الفقيه. من علمنا؟ الدليل مستقل، الدليل منفصل، مو من نفس الدليل، نفس الدليل ما بيفل، لا قرينة حالية ولا عرفية ولا قرينة متصلة لفظية تدل على تخصيص حكم جواز التقليد بماذا؟ بخصوص الفقيه. وإنما الدليل خارج جدا للدليل على هذا، خلنا نفترض هكذا. فهنا أيضا لا يمكن أن ندعي أن العام أو المطلق سقط عن الحجية باعتبار عدم المقتضي، لا، المقتضي إلى موجود والظهور منعقد فيه، وإذا سقط يسقط بالمعارضة، مو أنه يسقط لعدم مقتضي. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني لسقوط الظهور في العموم وسقوط حجية العموم في العام وعدم جواز الرجوع إلى أصالة العموم في العام، التقرير الثاني كما قلنا مبني على إيقاع المعارضة بين أصالة العموم بين أصالة عدم الاستخدام، وصار هذا منطلق للبحث في أن أصالة عدم الاستخدام تجري في المقام أو لا تجري، ومنشأ هذا البحث وما تقدم من أن أصالة عدم الاستخدام من أصول اللفظية التي لا تجري عند العلم بالمراد. وهذا فصار هذا منشأ لهذا البحث. إذن هذا البحث لابد أن نبين شنو الصحيح، أن أصالة عدم الاستخدام تجري في محل الكلام أو لا تجري، تجري في الضمير أو لا تجري. إذا جرت تكون معارضة علما لأصالة العموم في العام، إذا ما جرت تجري أصالة العموم في العام، لأن المقتضي لها موجود فيما إذا كان المخصص شنو؟ منفصل، والمانع مفقود لأن ما له معارض. إذا لم تجري أصالة عدم الاستخدام وين في الضمير، فهل تجري أصالة عدم الاستخدام أو لا؟ وقلنا بأنه أيضا صاحب الكفاية أشار على أنه ما تجري أصالة عدم الاستخدام في الضمير. ليش ما تجري؟ لأنه أصالة عدم الاستخدام لا تجري إلا عند الشك في المراد، وفي محل كلامنا لا شك في المراد، بالفرض لا شك في المراد، من يعلم بأن المراد من الضمير هو ياهو هو بعض الأفراد، وماكو شك في المراد، وإنما الكلام أنه كيف استعمل الضمير في بعض الأفراد، هل استعمله على نحو الاستخدام ليعني شنو؟ أن المرجع يبقى شنو؟ على عمومه، واستعمال الضمير في البعض يكون على نحو شنو؟ الاستخدام، او استعمله لا على نحو الاستخدام، يعني يكون الضمير مطابق علما لمرجعه، الضمير يكون مطابق شنو؟ لمرجع ما استخدام لي. وهذا الشيء يستدعي تخصيصه. زين، هذه مسألة يتم مطلع ما انه ما هو الوجه في تخصيص الأصول اللفظية بشكل عام بخصوص حالة الشك في المراد وعدم شمولها لحالة العلم بالمراد. الوجه في هذا التخصيص والتفريق بين الحالتين في كلمات تطرح بهذا الشكل، لأنه هذا أشرنا إليه سابقا، أنه هاي أصول عقلائية مدركها سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء جارية فيما إذا كان الشك في المراد، أما عند العلم بالمراد والشك في الواقع والاستناد ماكو بناء من قبل العقلاء على العمل بهذه الأصول اللفظية. وهذا معنى قلنا بأنه هذا معناه أنه أكو قصور في المقتضي بالنسبة إلى أصالة عدم شلون يدعي هذا في جانب إصالة العموم، هنا يدعى في جانب إصالة عدم الاستخدام. المقتضي لهذا الأصل عند الشك عند العلم بالمراد ما موجود، ما بدل على حجيته، عندنا حجيته والسيرة، والسيرة اللبي والمتيقن منه هو هذا، فنفرق بينهما. ويطبق هذا في محل الكلام فيقال أنه في الضمير ما عنده شك في المراد، عندنا علم بالمراد، ما تجري إصالة عدم الاستخدام. واضح هذا. زين، في مسألة ما إذا كان الدليل هو بناء العقلاء سيرة العقلاء، من الأمور الواضحة أن العقلاء ما عندهم أعمال تعبدية، ما له معنى افتراض التعبد في بناء مسيرة للعقلاء. العقلاء لا يعملون بشيء تعبدان، وإنما عملهم بهذه الأصول اللفظية وبغيرها مبني على نكات عقلائية هم يفترضون هاي النكات سأي شيء كانت هاي النكات نكات عقلائية يفترضونها ويعملون بهذا الأصل وبذاك الأصل على أساس أنه يحقق هذه الأمور التي يرونها أنه مثلا لا بد منها. وإلا ما لمعنى أن نفترض أن بناء العقلاء بناء تعبدي يعملون بإصالة الحقيقة تعبدان تعبدا؟ لا، لابد أن تكون هناك نقاط حيثيات معينة هي اللي أوجبت أن يعملوا بإصالة الحقيقة. هذا واضح. إذا هذا واضح حينئذ نقول أنه إحنا كنا نشوف أن هاي النكات والحيثيات الموجبة لعمل العقلاء بالأصول اللفظية، هاي النكات لا يجوز أن تكون غريبة عنا، لا يجوز، لأن نحن أيضا من ماذا؟ من جملة العقلاء الذين يعملون بهذه الأصول ماذا؟ اللفظية. نحن لسنا بمعزل عن ماذا؟ عن العقلاء. لا نتحدث عن قوم آخرين حتى نقول أنه إحنا ما نعرف ما هي النكات اللي أوجبت عملهم بهذه الأصول الشمل اللفظية، بعد الفراغ أن عملهم بها ليس عملا تعبديا. إحنا جزء من العقلاء، إحنا أيضا نعمل بهذه الأصول ماذا؟ اللفظية. إذا حينما يدعى التفريق في بناء العقلاء في عمل العقلاء بين حالتين، فيقال بأن العقلاء يعملون بالأصل اللفظي في هذه الحالة ولا يعملون بالأصل اللفظي في الحالة الثانية، عندما يدعى التفريق بين حالتين في الأصول في العمل بالأصول اللفظية، أيضا هنا نقول أنه لابد من إبراز وجه لهذا التفريق بين الحالتين، بحيث أن العقلاء يرون أن الحيثيات اللي توجب العمل بذاك الأصل موجودة في هذه الحالة وليست موجودة في الحالة الثانية. هذا لابد من إبرازها، لابد من توضيحها، حتى نسلم بأن العقلاء لا يعملون بهذا الأصل في الحالة الثانية ويعملون بهذا الأصل في الحالة الشنو؟ في الحالة الأولى، حتى يكون مقبول بعد وضوح طبعا أن العمل ليس تعبدي، لا معنى لافتراض بناء من قبل العقلاء على العمل بشيء تعبدا بالأصول اللفظية مقصود تعبدا، وبعد وضوح أننا جزء من ماذا؟ من العقلاء ولسنا غريبين عن العقلاء. إذن لابد أن يكون عندما يدعى التفصيل بين حالتين في جواز الرجوع إلى الأصل اللفظي، لابد من إبراز وفارق ونكتة مفرقة بين الحالتين، بحيث يكون واضح عندنا إحنا كعقلاء أن حيثيات جريان الأصل موجودة في هاي الحالة وليست موجودة في الحالة الشمل الثانية. هذا ينبغي أن يكون واضح. وأما إذا فرضنا أن هذا الأمر ليس واضح عندنا نحن كعقلاء، أصلا من ميز بين هذه الحالة وهذه الحالة؟ في هذه الحالة لا معنى لأن يدعى ماذا؟ بأن أصالة بأن سيرة العقلاء دليل لبي، فينبغي أن يقتصر فيه على القدر المتيقن. هذا الدعوة ما له معنى، لأنه أصالة حجية سيرة العقلاء وبناء العقلاء وإن كان دليل لبني صحيح، لكن إمضاء هذا الدليل اللي هو المهم، وإلا سيرة العقلاء بما هي سيرة العقلاء ما قيمة، إمضاء هذا الدليل إمضاء السيرة إمضاء البناء من قبل الشارع وهو المهم، ما يتحدث بحدود السيرة الخارجية وعمل العقلاء الخارجي، وإنما ينصب على النكات التي انطلق منها هذا العمل. شنو النكات اللي انطلق من هذا العمل؟ هي التي تكون مضاعفة من قبل الشارع. ومن الواضح أن النكات تكون أوسع من ماذا؟ أوسع من العمل الخارجي. العمل الخارجي قد يتحدث بشيء محدد باعتبار عدم التمكن، باعتبار أن الظروف لم تكن متاحة مثلا، يتحدث بشيء محدد، لكن النقطة اللي انطلق منها العمل يكون أوسع من ذلك، أوسع من هذا العمل الصادر منهم خارجا. الإمضاء يتعلق بالنقاط والحيثيات التي انطلق منها هذا العمل. في محل الكلام أيضا نقول أن المهم هو الإمضاء، المهم هو الإمضاء. افترض أن عمل العقلاء عندما نلاحظ بالأصل في خصوص الحالة الأولى دون الحالة الثانية، واضح؟ إذا كان هذا ناشئ من وجود حيثية مفرقة ونكات توجب التفريق، فلا بد احنا ان لابد ان ندركها، لابد ان ندركها باعتبارنا من جملة العقلاء. واما اذا كان لا، هو مجرد ان العقلاء عملوا في هذا المورد وسكتوا عن المورد الاخر، هذا مو كافي. لماذا؟ لانه كما قلنا ان الامضاء لا يتحدث بحدود العمل، وانما يتعلق بالحيثيات والنكات التي ينطلق منها ماذا؟ العمل. المدعى هو هذا، أن هذا التفريق بين الحالتين، المقصود من الحالتين واضح، حالة الشك في المراد ليدعى أن العقلاء لهم سيرة على العمل بالأصول اللفظية فيها، والحالة الثانية هي حالة العلم بالمراد والشك في الاستناد ليدعى أنهم العقلاء شنو لا يعملون بالأصل اللفظي فيها. هذا التفريق بين الحالتين، هذا التفريق بين الحالتين نحن من دركه الدعوة هذه، أنه نحن كعقلاء ما نجد فرق بين هاتين الحالتين، لكن مو مطلقا في محل كلامنا. في محل كلامنا لا فرق بين حالة الشك في المراد وحالة العلم في المراد. نعم، هذا التفريق بين الحالتين له وجه في موارد أخرى غير محل كلامنا، غير محل كلامنا. مثلا من جملة الموارد التي يكون التفريق بين الحالتين بلحاظ جريان الأصل وعدمه، يكون هذا التفريق له وجه مقبول عقلائيا، عقلائيا هو مسألة اللي يطرحها السيد المرتضى عندما كان يتمسك بإصالة الحقيقة في موارد شنو؟ في موارد الاستعمال. استعمال يجعل دليل دائما على الواقع وعلى الحقيقة، يقول هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى، يعني اكو علم بالمراد، اكو علم بالمراد استعمل قطعا في هذا المعنى، فمراده معلوم، لكن الشك في ماذا؟ في الواقع، انه موضوع لهذا المعنى، او بعباره استعمله استعمال حقيقي على تقدير ان يكون موضوع له، او استعمله استعمال مجازي على تقدير ان لا يكون موضوع له. هو قال بان الاصل في الاستعمال الحقيقي، يعني تمسك بإصالة الحقيقة في الحالة الثانية اللي هي شنو؟ العلم بالمراد والشك في الواقع، استعملها تمسك بإصالة الحقيقة اللي هي أحد الأصول شنو؟ اللفظية، اللي المفروض أنها لا تجري عند الشك، عند العلم بالمراد، واضح؟ لا، هو تمسك بها في الحالة الثانية أيضا، يعني هنا الأصل في الاستعمال أن يكون شنو؟ حقيقي. فثبت وضع اللفظ لهذا المعنى، وهذا ثبت الوضع والقضية اللغوية أن هذا اللفظ الذي استعمل في هذا المعنى، وإحنا ما ندري ما الموضوع ونشك في وضعه بالاستعمال، ثبت بأنه شنو؟ موضوع لهذا المعنى، موضوع لهذا المعنى. هذا الجماعة عندما اجوا ناقشوا قالوا لا، ان اصالة الحقيقة ما تجري في هاي الحالة، وانما تجري فقط في في حالة علم بالوضع والشك في الشنو في المراد تجري في هذه الحالة. الفرق بين الحالتين واضح. مرة أنا أعلم بأن الأسد موضوع للحيوان المفترس، أعلم بما عندي شك فيه. خرج زيد استعمل الأسد، قال رأيت أسدا، فأنا أشك في أنه هل يريد المعنى الحقيقي أو المعنى شنو المجازي. هذا القدر المتيقن من جريان أصالة الحقيقة، واضح أن التجربة هنا أصالة الحقيقة لإثبات ماذا؟ مو لإثبات الواقع، وإنما لإثبات أن مراد هو المعنى الذي وضع اللفظ له وهو الحيوان المفترس. الحالة الثانية شنو؟ أنا أساسا ما أدري أن أسد علم الموضوع، ما أدري علم الموضوع، عندي شك في وضعه، وأجد أن زيد قال رأيت أسدا واستعمل في ماذا؟ في الحيوان المفترس، الرجل الشجاع مقبرة، قطعا أراد منه مفترس. فأنا أقول أتمسك بأصالة الحقيقة لإثبات أن أسد موضوع للحيوان المفترس، أن أسد موضوع للحيوان المفترس. هناك ما أثبته بأصالة الحقيقة هو هناك بأصالة الحقيقة أريد تشخيص مراد المتكلم فقط، أنه يريد هذا مو هذا، بينما هنا ما يراد إثباته تمسكا بأصالة الحقيقة هو وضع اللفظ بأزاء شنو؟ بأزاء المعنى. واضح؟ هنا قالوا لا، قالوا للسيد المرتضى هنا ما يجوز التمسك بأصالة الحقيقة، هنا يمكن إبراز حيثيات عقلائية ونكات تفرق بين ماذا؟ بين الحالتين، تفرق بين الحالتين، بحيث العقلاء يؤمنون بأن أصالة الحقيقة تجري هنا ولا تجري في هذا المقام الثاني في الحالة الثانية. مثلا يمكن أن يقال بأن مسألة الغلبة تطرح، غلبة مكتب بنظر العقلاء لا بأس به، كثير من المال العقلاء يحكمون بالشيء الحاقا له بالعام شنو بالعام الآخر. فرضا لتكن نكتة الظهور الذي تعتمد عليه إصالة الحقيقة، واضح؟ الظهور الذي تعتمد عليه إصالة الحقيقة نكتته والغلبة، هاي الغلبة نشوفها موجودة في الحالة الأولى ما موجودة في الحالة الثانية، الحالة الأولى موجودة في الحالة الثانية موجودة. في الحالة الأولى يعني عند شنو؟ عند الشك في شنو؟ في المراد، هاي الحالة الأولى والعلم بالواقع، وأنا أعلم بأن أسد موضوع الحيوان المفترس، أعلم بهذا، استعمله المستعمل أشك في أنه يريد معنى الموضوع له أو يريد معنى آخر، معنى الحقيقة أو المعنى المجازي. تجي إصالة الحقيقة، إصالة الحقيقة على من معتمدة؟ معتمدة على هذا، على أن الظاهر من حال المتكلم عندما يتكلم بلفظ موضوع لمعنى أنه يستعمل اللفظ في ذلك المعنى الموضوع له ويريد المعنى هذا ظاهر حاله. ليش؟ لأن الغالب في استعمال الألفاظ الموضوعة لمعاني، يعني نفترض أن الوضع شنو مفروع عنه معلوم، الغالب في الألفاظ الموضوعة لمعاني أنها تستعمل في معانيها الموضوعة، في قبال استعمال الألفاظ الموضوعة لمعاني في غير شنو في غير معاني، هذا استعمال قليل هذا استعمال غالي. فهذا له موضوع لمعنى أعلم بأنه موضوع لمعنى، لكن ما استعمله في معناه الموضوع له أو استعمله في غير معناه الموضوع له، تجي هنا الغلبة تحكم وتقول هذا مشي و والحق بلا عم الأغلب، وابني على ماذا؟ على أن مراده هو شنو؟ شنو مراده؟ المعنى الموضوع لهم لا. هاي نكتة تبرد جريان أصالة الحقيقة في الحالة الأولى، لكن لما نجي الحالة الثانية نشوف أنها الغرب ما موجودة، ما موجودة في الحالة الثانية. المفروض أنه إحنا ما عدنا علم بالوضع، هو اللي قدام جتنا كلمة أسد إحنا متحيرين فيها أنه علم الموضوع من أدري من الحيوان المختلف الجزء الشجاع بغير ما عدنا علم أصلا. إجي هذا استعمل برضه اللي يتمسك بسيد المرتضى، استعمل الأسد في الرجل الشجاع، قال رأيت أسدا، وأن واضح قطعا أنه مقصود منه الرجل الشجاع. واضح هنا ايش اريد اثبت باصابة الحقيقة؟ اريد اثبت باصابة الحقيقة اللي يدعيها السيد المرتضى. ماذا اثبت؟ ما اريد اشخص بها مراد المتكلم. مراد المتكلم واضح مقصود الرجل الشجاع، رأى الرجل الشجاع، وانما اريد اثبت بها شنو؟ الواضح. اريد اثبت بها الوضع اللغوي، ان كلمة اسد اللي استعملها موضوعة لهذا المعنى الذي أراده، وهو حيوان مختص أو رجل سلاح ما يفرق. أريد أثبت به الواضع. واضح اللي أقوله؟ هنا أي كثرة أي غلبة تقتضي أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ ما عندنا غلبة في المقام، ما عندنا غلبة. أن الغالب في الألفاظ أن تكون موضوعة لمعاني، من قال أن الغالب في الغالب في المعاني أن تكون موضوعة لها ماذا؟ الألفاظ. من قال أن الغالب في المعاني أن تكون الألفاظ موضوعة لها؟ حتى نقول هذا معنى الغالب أن يكون هذا اللون موضوع شنو؟ موضوع له، بعد الالتفات إلى أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية. ما عندنا غلبة تقول أن الغالب في المعاني أن تكون هناك ألفاظ موضوعة بأزائها، حتى نقول أنه هنا عندنا معنى مراد قطعا وهو الرجل الشجاع، وأنا أشوف أنه اللفظ موضوع لها أو ما موضوع، فإلحاقا لها بالأعم الأغلب بالموضوع لها ما كنت غلبة. ولو سلمنا هذه الغلبة فشنو الدليل على أن خصوص هذا اللفظ موضوع لخصوص هذا المعنى؟ فأفرض أن الغلبة تقتضي أن هذا المعنى له لفظ موضوع الله، لكن من قال أن اللفظ الموضوع له يتعين أن يكون هو لفظ شنو؟ لفظ الأسد اللي استعمل هذا المستعمل. ليس هناك غلبة، شوفوا المسألة ينظر إليها بلحاظ ما قبل الواضع مو بعد فرض الواضع. بعد فرض الواضع الغالب أن الاستعمال يكون استعمال في معنى الموضوع له اللفظ، يعني الغرض من وضع اللفظ من معنى هو أنه يستعمل فيه بلا قرينة. أما أن يستعمل اللفظ الموضوع لمعنى في معنى آخر من دون قرينة هذا شيء قليل شيء نادر. فإذا استعمل اللفظ في معنى واضح استعمل اللفظ وشكيت في أنه ما هو المراد به، أقول أن المراد به هو المعنى شنو؟ الحقيقي، المعنى الموضوع له، لأن الغالب في الألفاظ الموضوعة لمعاني، وهذا أنه تستعمل في معانيها ويراد بها عند استعمالها يراد بها ماذا؟ معانيها، في قبال أن يراد بها غير معانيها هذا قليل بينما ذاك كثير. أما بلحاظ ما قبل الواضع، قبل الواضع عندما يراد التمسك بإصالة الحقيقة استنادا إلى نكتة الغلبة والشيوع لإثبات الواضح أن هذا اللفظ موضوع بأزاء هذا المعنى، ومن جيب غلبة يقول بأن هذا اللفظ بالخصوص موضوع لهذا المعنى بالخصوص، أي غلبة تقتضي ذلك؟ لا أصل وضع الألفاظ للمعاني به حال الشيوع، المعاني غير متناهية كما قلنا، لا يمكن أن نقول أن كل معنى لابد أن يكون هناك لفظ موضوع له، والشيء الآخر هو مسألة وضع خصوص هذا اللون لخصوص هذا معنى. ليس هناك شيوع، ليس هناك غلبة واضحة، فيمكن حينئذ أن يفرق بين الحالتين على هذا الأساس. دعك من هذه النقطة وهذه الحيثية، نقطة أخرى يمكن أن تذكر كنقطة للتفريق بين الحالتين، وهي نقطة أن العمل بالظهورات خصوص الظهورات الحالية، واضح أن عمل العقلاء بالظهورات الحالية الغرض منه وتشخيص مراد، تشخيص مراد المتكلم، يقصد عندما يراد العمل بالظهور من قبل العقلاء يشخص مراد المتكلم. مراد المتكلم تكلم، المتكلم تكلم بكلام، أنا أريد أشخص مراد المتكلم، هذه الأصول اللغوية لغرض تشخيص مراد المتكلم، بعبارة أخرى لغرض تشخيص ما لا أخبر به المتكلم. شنو؟ بماذا أخبر؟ بماذا أخبر؟ بعبارة أكثر وضوح، الظهورات التي تعتمد عليها الأصول اللفظية تنقح صورة كبرى حجية الخبر، تنقح صورة كبرى حجية الخبر. يعني كبرى حجية الخبر شو يقول؟ يقول ما أخبرك به اكتفاه شنو؟ حجة. لكن من اللي شخص لأنه هذا أخبرني به ثقة؟ من اللي شخص؟ عقل عنه بطرق معينة لتشخيص أن هذا أخبرني به شنو؟ الثقة، أو هذا قاله الإمام عليه السلام حتى الشملة أدلة الحجة. عندهم طريق لتشخيص أن هذا ما أخبرني به الثقة. يا هو شنو الطريق؟ يا هي الأصول اللفظية، هاي الأصول اللفظية اللي تجمعها أساس الظهور. يقول ما دام كلام ظاهر في هذا المعنى خلص، إذا هو هذا مراده. إذا كانت هاي هي النقطة للعمل بالأصول العقلائية، وهاي النقطة موجودة ما موجودة فيما يقول السيد المقتضى، فيما يقول السيد المقتضى ما موجودة هاي النقطة، فالتفريق معقول. ليش ما موجودة هاي النقطة فيما يقول السيد المقتضى؟ لأنه أنا فيما يقول السيد المرتضى ما أريد أن أشخص صورة ما أخبر به المخبر، لأنه واضح عندي ما أخبر به المخبر. عندما قال رأيت أسدا واضح عندي أنه رأى ماذا؟ الرجل الشجاع في مهارة الاستعمال، واضح عندي أنه رأى الرجل الشجاع، فما أريد بإجراء إصابة السيد المرتضى، لا أريد بإثبات إصابة الحقيقة تشخيص ما أخبر به المخبر، وإنما يريد إثبات الوضع اللغوي، يريد إثبات الواضع، مو يريد تشخيص ما أخبر به المخبر. إذن الحيثية التي انطلق منها العقلاء للبناء على حجية هذه الأصول اللفظية ما موجودة بالحالة الثانية، وموجودة بالحالة الأولى، لكن في خصوص هذا المورد معقول نتقبلها كعقلاء، نقبل الفرق بينهما في هذا الموضع. وأما في محل كلام، في محل الكلام هذا التفريق بين الحالتين في محل الكلام ليس واضحا عقلائيا، وهذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.